بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن يقرأ ما أخذناه في الدرس الماضي صوت مرتفع يسمع الإخوان، تفضل. قوله الدليل مبتدأ وقوله خبر، والدليل قوله تعالى طيب سنت. الأخ يقول لو يكون الجلوس في منتصف الغرفتين، يعني يكون في الزاوية. لا، الإخوة قد انتقلوا أصحاب الدرس الآخر. هو إذا كان سيكون من الغد كما تحبون. لا يقصد الجلوس يكون هناك في الزاوية، هؤلاء سيسمعون وهؤلاء سيسمعون، هكذا أصحاب المؤخرة. طيب إن شاء الله غدا ينتقل الكرسي إلى الزاوية، وبعد ذلك أصحاب اليمين وأصحاب جهة الشمال. ما هي الحنيفية؟ ما هي الحنيفية؟ تفضل. ها، ملة إبراهيم الحنيفية التي هي ملة إبراهيم، ما هي؟ الإسلام. وما هو الإسلام؟ تفضل. أن تعبد الله مخلصا له الدين. هناك سورة يا أخوان سماها بعضهم سورة الإخلاص، غير سورة الإخلاص التي هي قل هو الله أحد، لكثرة الأمر بالإخلاص فيها والآيات الدالة على ذلك. فما هي هذه السورة؟ البينة. أخ يقول البينة، والآخر ربيع سورة الزمر. سورة الزمر سنت. قوله وبذلك أمر الله جميع الناس، ما هو الدليل على أن الله عز وجل أمر جميع الناس بالحنيفية وبإخلاص الدين له وبالتوحيد؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأيضا الآية التي فيها حنيفة مسلمة، طيب يعني أنت تبحث الآن في الكمبيوتر أوكي. الآية التي فيها حنيف المسلمة أكثر من آية فيها حنيف المسلمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا أيضا دليل أن أعبد الله مخلصا له الدين، وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام نحن مأمورون به وأمته مأمورة به إلا ما خصه الدليل. قال ومعنى يعبدون يوحدون، هذا مروي عن ابن عباس أن كل ما جاء فيه يعبدون أو اعبدوا الله فإنه يكون بمعنى التوحيد، وهذا هو الأمر كذلك، لأن عبادة الله عز وجل لا تستقيم إلا بالتوحيد، فكل أمر بالعبادة في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإنما يقصد به التوحيد، لأن العبادة بغير توحيد ليست مقبولة. وقوله أعظم ما أمر الله به التوحيد، كم قسما للتوحيد؟ ثلاثة، ما هي؟ الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، هذه أقسام توحيد الله. وأقسام التوحيد عموما بزيادة توحيد المتابعة، وتوحيد الله عز وجل ينقسم إلى هذه الثلاثة الأقسام. بعضهم يقول هذا التقسيم محدث بدعة، لأن أنتم يا أيها الوهابية أحدثتم هذا التقسيم، بعض الصوفية بعض الشيعة بعض أهل الشرك وأهل الانحراف يقولون ذلك، فما هو الرد عليهم؟ كيف ترد عليهم؟ هذا هو داخل في الشبه، والشبه يأتي الرد عليها بعد تقرير التوحيد. ولكن الرد عليهم بأن هذا التقسيم مأخوذ من ماذا؟ من الكتاب والسنة، مأخوذ من الكتاب والسنة، ودلت عليه الأدلة، دلت عليه الأدلة. وقد ألف بعض المعاصرين كتابا في هذا الشأن وفي الرد على من أنكر التقسيم، تقسيم التوحيد إلى هذه الثلاثة الأقسام، فأفاد فيه وأجاد، وذكر هناك كلاما للأئمة الأعلام، سواء كان من قبل شيخ الإسلام ابن تيمية أم ممن بعدهم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فرب السماوات والأرض هذا في توحيد الربوبية، فاعبده الألوهية، هل تعلم له سميا أسماء وصفات. عرف التوحيد بأنه إفراد الله بالعبادة، وهذا تعريف للتوحيد ببعض أفراده وهو توحيد الألوهية، وإنما اختار هذا التعريف الشيخ رحمه الله تعالى لأن الخلاف بين الأمم وبين رسلهم في هذا القسم من أقسام التوحيد. قال وأعظم ما نهى عنه الشرك، أعظم ما نهى عنه الشرك، ما هو الدليل؟ من يذكر حديث ابن مسعود في الصحيحين؟ حديث ابن مسعود في الصحيحين قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فهذا هو أعظم ذنب، وهذا هو أعظم ما نهى الله عز وجل عنه. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قوله وهو دعوة غيره معه، الشرك على قسمين، شرك تشريك وشرك تعطيل. دعوة غير الله مع الله سبحانه وتعالى، دعوة غير الله مع الله، هذا شرك تشريك أم شرك تعطيل؟ ما ذكرناها أمس، ولكن نسأل، شرك تشريك أم شرك تعطيل؟ شرك تشريك. وعبادة غير الله من دون الله شرك تعطيل، لأنك عطلت الإله الحق المعبود عن العبادة. الشرك ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ شرك أصغر وشرك أكبر، شرك أكبر وشرك أصغر. وما هو تعريف الشرك؟ تعريف الشرك عموما، تعريف الشرك عموما كل ما ناقض التوحيد أو قدح فيه مما ورد في الكتاب والسنة تسميته شركا. والشرك الأصغر ما هو تعريفه؟ الشرك الأصغر أمليناه أمس، أمليناه أمس، تفضل. كل ما نهى عنه الشرع مما كان وسيلة ذريعة إلى الشرك الأكبر وجاء في النصوص تسميته شركا. سنت. والشرك الأكبر، الشيخ السعدي رحمه الله تعالى يقول تعريفه، قال بعضهم نعرفه بما عرفه به النبي عليه الصلاة والسلام، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وبعضهم أتى بتعريف موضح لهذا الحديث، أو نقول أتى بتعريف مقتبس ومعتمد على هذا الحديث، وهو عرف الشرك الأكبر فقال هو أن تجعل لله ندا في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته. يقول الأخ هل قولهم توحيد المتابعة يدخل في أقسام توحيد؟ نعم، توحيد المتابعة داخل في أقسام التوحيد عموما، وتوحيد الحاكمية، توحيد الحاكمية هذا يدندن به السروريون والتكفيريون، وهو داخل في الربوبية من جهة وفي الألوهية من جهة أخرى، فلا يحتاج إلى أن يفصل. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى قال فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، من هنا تبدأ الأصول الثلاثة وما قبلها ثلاث مقدمات لها. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، ولذلك قلنا لكم إن بعض النسخ لهذا الكتاب تبدأ من هذا الموضع، قال فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه هي الأصول الثلاثة، وسميت أصول لأنها أسس وقواعد ينبني عليها الدين، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. وهذه الأصول جاء ذكرها في الأحاديث، جاء ذكرها في الأحاديث كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رسولا. فإذا وكذلك أيضا العبد في قبره يسأل عن هذه الثلاثة، يسأل عن هذه الثلاثة كما في حديث البراء بن عازب المشهور المعروف، وكما في حديث عائشة وحديث أبي هريرة، وثلاثتها في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا رحمه الله تعالى، وكما أيضا في الصحيحين من حديث بعض الصحابة كأنس بن مالك وأسماء رضي الله تعالى عنهما، إلا أن الذي في الصحيحين أن السؤال إنما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم وحده، ويمكن أن يقال إنه اختصار من الرواة، أو يقال السؤال عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يتضمن السؤال عن الدين والسؤال عن الرب، لأن الرب سبحانه وتعالى هو الذي أرسل هذا النبي، فمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك متضمن للإيمان بالله،
ومن صدق النبي عليه الصلاة والسلام وعمل بما جاء فإن ذلك أيضا متضمن لمعرفة الدين. قال رحمه الله تعالى: فقل معرفة العبد ربه معرفة مضاف، والعبد مضاف إليه، معرفة العبد من إضافة المصدر إلى فاعله يعني أن يعرف العبد، وربه مفعول به لمعرفة، معرفة العبد ربه، رب مفعول به منصوب لمعرفة، ودينه دين منصوب أيضا معطوف على المنصوب، ونبيه منصوب معطوف على المنصوب، محمدا بدل من نبيه، وبدل المنصوب منصوب. قال: فإذا قيل لك من ربك، وهذه الثلاثة تقدمت، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، تقدمت في تعريف العلم، في تعريف العلم، تذكرون أم لا؟ نعم، ونحن في الدرس الخامس، وتقدمت هذه في الدرس الثاني. فبعد أن أجمل هذه الثلاثة الأصول بدأ الآن في الأصل الأول، فقال: فإذا قيل لك من ربك. وتلحظ أن المصنف رحمه الله تعالى يشد ذهن الطالب بأمور تجذب ذهنه إلى القراءة. تقدم من ذلك قوله: اعلم، وهنا أتى بشيء آخر وهو طريقة السؤال والجواب، فإن طريقة السؤال والجواب تجعل الطالب منتبها لما يلقى عليه أو لما يقرأه. قال: فإذا قيل لك من ربك، فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. الرب في الأصل مصدر رب يرب، الرب في الأصل مصدر رب يرب، بمعنى نشأ الشيء من حال إلى حال، يعني رب الشيء بمعنى نشأه واعتنى به من حال إلى حال إلى حال التمام. في الأصل يعني في أصل كلام العرب، الرب في الأصل مصدر رب يرب، وما معنى رب يرب؟ نشأ الشيء من حال إلى حال إلى أن وصل إلى التمام، وتمام كل شيء، تمام كل شيء بحسبه. قال: ثم استعمل هذا المصدر مستعارا للفاعل، والرب هذا يعني هذا اللفظ بالألف واللام لا يطلق إلا على الله عز وجل، الرب بالألف واللام لا يطلق إلا على الله عز وجل، وأما بغير ألف ولام بالإضافة فإنه يطلق على الله عز وجل وعلى غيره. فتقول مثلا: الله هو الرب، وتقول في الإضافة: الله رب العالمين، الله ربي، الله رب المسلمين وربنا، إلى غير ذلك، فتضيف الرب أو تقرنه بالألف واللام إذا كان في حق الله عز وجل. أما في حق غير الله سبحانه وتعالى فإطلاق الرب لا يكون إلا في الإضافة، تقول: رب الدار ورب الإبل ورب الأسرة وكذلك رب المنزل إلى غير ذلك. قال: فإذا قيل لك من ربك، فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. فقل ربي الله الذي رباني، يعني خلقني وأوجدني من العدم وأنعم علي ب الوجود في هذه الدنيا ورزقني نشأت في نعمه إلى غير ذلك، رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. هذا هنا فائدة، وهي أن الرب إذا أطلق يعني جاء وحده فإنه يشمل الإله. الرب توحيد الربوبية، نحن قلنا إن توحيد الربوبية أقر به الخلق، أقر به الخلق ولم ينكره إلا طوائف شاذة من العالم على سبيل التعنت والجحود، هذا توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية قلنا لا يكفي في دخول المرء في الإسلام، ولا يكفي في نجاته من عذاب الله عز وجل، فإن إبليس والمشركين وعباد الأوثان إلى غير ذلك يعرفون أن الله عز وجل هو ربهم وخالقهم ورازقهم إلى آخره، ولم ينفعهم ذلك. فإذا إذا قال قائل في الأحاديث جاء السؤال من ربك ولم يأتي السؤال من إلهك، وأنتم تقولون إن توحيد الربوبية لا يكفي، وهنا السؤال جاء عن الرب، والرب يعني توحيد الربوبية. قال العلماء الرب إذا أطلق يعني جاء منفردا فإنه يشمل الإله، يكون بمعنى الإله. من ربك يعني من إلهك؟ ما هو الدليل على هذا، على أن من ربك بمعنى من إلهك؟ الدليل أن الفاجر والكافر والمنافق إذا قيل له من ربك ماذا يقول؟ ها لا أدري. ولو كان المراد من ربك يعني من الذي خلقك ومن الذي رزقك لكان عالما ولدرى، فإن الله عز وجل أخبر عنهم في الدنيا أنهم يعرفون ذلك، كما قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وكذلك ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فالكافر إذا سئل من خلقك يقر ويعترف بأنه الله، وليس عنده شك في ذلك، وإنما من ربك يعني من إلهك، لمن تصرف العبادة، فلأجل ذلك قال لا أدري. الرب إذا كان منفردا يعني جاء في الأدلة منفردا فإنه يشمل الإله، وإذا قرن بالإله كان الرب بمعنى الخالق الرازق المدبر إلى آخره، وكان الإله بمعنى المستحق للعبادة. قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الآيات، برب الناس قال بعدها بآية إله الناس، فهنا اجتمع الرب واجتمع الإله، يعني لفظة رب ولفظة إله، فكانت لفظة رب بمعنى توحيد الربوبية ولفظة إله بمعنى توحيد الألوهية. وأما في الحديث من ربك جاءت لفظة رب وحدها فتشمل الإله، هذا واضح. إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. قال رحمه الله وهو معبودي ليس لي معبود سواه، وهو معبودي هذا من لازم الإقرار، من لازم الإقرار بأن الله عز وجل هو الذي رباك، وهو الذي ربى جميع العالمين، وهو الذي خلقهم ورزقهم وأنعم عليهم النعم الكثيرة العظيمة، من لازم ذلك أن يعبد وحده لا شريك له، وأن تصرف العبادات له وحده سبحانه وتعالى. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. قال وكل من سوى الله عالم، العالمين رب العالمين يعني رب جميع المخلوقات، لأنه ليس هناك إلا خالق ومخلوق، فغير الخالق هو العالم، غير الخالق هو العالم. وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، إذا قيل لك بما عرفت ربك يعني بما عرفت إلهك هذا الذي تعبده وتصرف له العبادة وتقول بأنه هو الذي خلقك ورزقك ولأجل ذلك عبدته، بماذا عرفته؟ بأي شيء عرفته؟ قال فقل بآياته ومخلوقاته، بآياته ومخلوقاته. والآيات على قسمين: آيات كونية وآيات شرعية، آيات كونية وآيات شرعية. فالرب سبحانه وتعالى يعرف بآياته الشرعية السمعية وبآياته الكونية. وبآياته الكونية: الشمس والقمر والليل والنهار والسحاب والجبال وهذه الأرض وتلك السماء، هذه آيات كونية أم شرعية؟ كونية. والقرآن آيات شرعية، آيات شرعية. فقل بآياته ومخلوقاته. فيعرف الله عز وجل بآياته السمعية، ويعرف الله عز وجل بآياته الشرعية. وهذا ليس بمنكر أن الإنسان يعرف الله عز وجل بآياته الكونية، يتدبر في خلق السماء وفي خلق الأرض وفي خلق نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ويتدبر في مخلوقات الله عز وجل، هذا ليس بمنكر. ولكن المنكر أن بعض الطوائف من متكلمة الصفات وبعض الطوائف ممن خالفوا أهل السنة والجماعة يقولون إن أول ما يجب على العبد هو النظر، إن أول ما يجب على العبد هو النظر. ما معنى النظر؟ يقولون لا يكون العبد مؤمنا حتى ينظر. كيف ينظر؟ قالوا أولا يشك، والعياذ بالله، يشك. أولا يشك، يقول ما في خالق، ما في يعني شيء يعني. ثم بعد ذلك ينظر، يتفكر في الجبال ويتفكر في السماء ويتفكر في الأرض ويتفكر في مخلوقات الله عز وجل، وبعد ذلك يبحث ويقرر أن الله أن هذه الأشياء لم تكن إلا بإيجاد موجد ولم تكن صدفة، ثم بعد ذلك يؤمن. فهذا القول هو الضلال. والدليل على أن هذا القول ضلال أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك يرد عليه العلماء عند مثل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي هو في الصحيحين أنه قال: كنا نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من البادية فيسأله، فجاء عربي فقال: إن رسولك يزعم أن الله أرسلك، أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: من خلق السماء؟ قال: الله. قال: من خلق الأرض؟ قال: الله. قال: من خلق الجبال؟ قال: الله. إلى أن بعد ذلك قال: أسألك بمن خلق السماء وخلق الأرض وجعل فيها ما جعل، الله أرسلك؟ الحديث. فقال نعم، اللهم نعم. الحديث. فالشاهد من ذلك أن هذا الصحابي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: من أرسلك؟ قال: الله. فآمن، ولم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما يجب عليك أن تشك ثم بعد ذلك تثبت. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولم يقل له: ادعوهم إلى الشك ثم النظر ثم إثبات ذلك بالأدلة العقلية. فهذا ضلال بعيد. إذن النظر في مخلوقات الله عز وجل مطلوب. وكان والله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كثيرا ما يدل على ذلك، كثيرا ما يدل على ذلك. ولكن طريقة بعض المؤلفين، طريقة بعض المؤلفين ممن كتب في التوحيد هي طريقة الأشاعرة، فلذلك يؤلف كتابا في التوحيد ويقرر مثل هذه المسائل، يقرر مثل هذه المسائل: انظر إلى كذا، انظر إلى الإعجاز، انظر إلى كذا، انظر إلى كذا، ويترك الأدلة السمعية التي هي التي ينبغي أن يبدأ بها بين جمهور المسلمين الذين يقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب المعبود. طيب، قال رحمه الله: بآياته ومخلوقاته. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله، وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وقال الله سبحانه: فبأي حديث بعده يؤمنون. وقال سبحانه في كتابه الكريم: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وقال الله عز وجل: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، الآيات. وكذلك أيضا قال الله عز وجل في كتابه: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، الآيات. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وكذلك إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة العظيمة التي يدعو الله عز وجل عباده إلى التفكر فيها. فإذا عرفنا الله عز وجل بآياته السمعية وبآياته الكونية، قال: فقل بآياته ومخلوقاته. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، آية يعني علامة تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وتدل على أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر لهذا الكون، كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى الآيات التي تذكر في مثل هذا الموضع في أول تفسيره. قال: فوعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وذكر هنا بعض الأشعار، أشعار الجاهلية التي تدل على ذلك. قالوا: من آياته الليل والنهار. لماذا سميت آية؟ لأنها علامة تدل على خالقها. ومن آياته الليل والنهار، قال الله عز وجل في كتابه الكريم كما ذكرها الآية بعد ذلك: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. والآيات كثيرة كما قال ربنا عز وجل: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وقال سبحانه: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. الأرضون السبع، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فالأرضون السبع، السنة هذا دليل على أنها سبع، وجاءت السنة موضحة لذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء دخول القرية. في دعاء دخول القرية كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يرى قرية يريد دخولها إلا قال: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأرضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية. الحديث قال: وما فيهن وما بينهما. الذي بينهما هو السماء وهو السحاب، وكل ما علاك فهو سماء. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. لماذا نهى الله عز وجل عن السجود للشمس وللقمر؟ لأنها مخلوقات لله سبحانه، ولأنها إنما هي آيات تدل عليه. ولذلك قال: واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وحاج إبراهيم وقومه في هذا بأن الشمس والقمر تظهر وتختفي، فقال: لا أحب الآفلين، كما في الآية كما في الآيات في سورة الأنعام. قال وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، على وارتفع واستوى على العرش استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يغشي الليل النهار يغشى الليل النهار، يعني الليل يغشى النهار، الله عز وجل هو الذي يجعله يغشاه. يطلبه حثيثا. قال الشيخ عبد الرحمن ابن محمد بن قاسم: أن يأتي بالليل فيغطي به النهار ويلبسه إياه حتى يذهب بنوره، ويغشى النهار بالليل، يطلبه حثيثا طلبا سريعا لا يفصل بينهما شيء ولا يدرك أحدهما الآخر. قال: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر؟ فالخلق لله والأمر لله سبحانه وتعالى، تبارك الله رب العالمين. قال: والرب هو المعبود. رب العالمين، الرب هو المعبود. وما هو الدليل على أن الرب يطلق ويراد به المعبود؟ والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فإذا كان الله عز وجل هو الذي خلق ورزق ودبر وأوجد وأنعم على الإنسان بهذه النعم الكثيرة، فإن هذا يستدعي أن العبد يصرف العبادة له سبحانه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. الخالق لهذه الأشياء يعني الرب، هو المستحق للعبادة يعني المعبود، هو المعبود، هو المعبود المستحق للعبادة. والشيخ ذكر كلام ابن كثير بمعناه، فكأنه كان ينقل من حفظه. وهنا فائدة، هنا فائدة، وهي أن العلماء يقولون توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. انتبه، فائدة تحتاج إلى انتباه. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. ما معنى هذا الكلام؟ توحيد الربوبية ما معناه؟ أن تقر بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. ما معنى يستلزم؟ يطلب ويقتضي. وكذلك أيضا يعني يؤدي ما غير ذلك، يستلزم توحيد الألوهية. يعني إذا علمت أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، فإن هذا يستلزم ماذا؟ توحيد الألوهية، أن تعبده وأن تصرف له العبادة. ولذلك الله عز وجل في كتابه الكريم في عشرات الآيات يقرر الكافرين بهذه المسألة: إذا كنتم تقرون بأن الله عز وجل هو الذي خلقكم وأن هذه الأصنام والأوثان لا تخلق، فلماذا لا تصرفون العبادة لله؟ لماذا تشركون بالله سبحانه وتعالى؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض، قل من يرزقكم من السماء والأرض، أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. أفلا تتقون كيف تعبدون غير الله سبحانه وتعالى؟ أفلم تكن عندكم تقوى فتصرفون العبادة لله سبحانه وتعالى ولا تصرفوا وتمنعون صرفها لهذه الأوثان والأصنام؟ وكذلك قول الله سبحانه وتعالى في الآيات من سورة النمل، وكذلك قول الله عز وجل: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، خالق كل شيء فاعبدوه. لماذا يعبد سبحانه وتعالى؟ لأنه هو خالق كل شيء ولأنه هو المدبر. فإذا توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، يستلزم توحيد الألوهية. هذا واضح في أكثر من آية، عشرات الآيات فيها هذا المعنى، أن الله عز وجل يقرر المشركين بأنهم يعترفون ويقرون بأن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المحيي وهو المميت، ثم يجعل الله عز وجل هذا التقرير توبيخا لهم لماذا يعبدون غيره. فإذا توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. إذا قلبنا المسألة نقول توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. الفقرة الثانية يتضمن، إذا بدأت بالربوبية قل يستلزم، وإذا بدأت بالألوهية قل يتضمن. ما معنى يستلزم ويتضمن؟ الآن إذا قلت لك عندي بيت، هذا ما الذي يتضمنه تتضمنه كلمة بيت؟ أن البيت هذا له باب أو بيت بدون باب؟ ها؟ بيت مع الباب أو بدون؟ إذن يتضمن بابا، يتضمن نوافذ، يتضمن كذلك يكون سقف، يكون فرش إلى غير ذلك. فإذا البيت يتضمن هذه الأشياء. وإذا قلت لك انظر إلى السقف، هذا السقف هل يتضمن الجدار؟ السقف هذا يتضمن الجدار أم لا؟ لا. لكن هل يلزم من وجود السقف وجود جدار؟ هل هناك سقف بلا جدار؟ ها؟ لا، إلا السماوات، رفع السماوات بغير عمد ترونها، هذه في آية من آيات الله عز وجل، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. أما سقوط الدنيا فليس من سقف إلا وهو يعني يستلزم، إذا ذكرت السقف يلزم منه أن يكون قد بني على جدر، أن يكون قد بني على جدر. إذن إذا ذكرت توحيد الربوبية يستلزم ويستدعي أن تعبد الله عز وجل. وإذا ذكرت توحيد الألوهية، ما معنى توحيد الألوهية؟ ما معنى توحيد الألوهية؟ عند النعسان الذي عنده نعاس، طيب خير نهرب منه. توحيد الألوهية ما معنى؟ إفراد الله بماذا يا إخوان؟ بالعبادة. إفراد من؟ الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فإذا هذا الذي تفرده بالعبادة أنت لم تفرده بالعبادة إلا وهو الرب الخالق الرازق المدبر، ولو لم يكن كذلك لما أفردته بالعبادة. فإذا توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم ويستدعي توحيد الألوهية. هذا واضح. إذن هذا هو الدرس الخامس. أخ يقول أنت قلت القول لولا الله وفلان شرك لفظي، فماذا عن حديث لولا أن لكان في الدرك الأسفل من النار؟ التفصيل يا إخوان كما أشرنا إليه أن التفصيل في أنواع الشرك الأصغر المقام لم يعني يسمح به، وإنما أشرنا إشارة لأن هناك تفصيلات وتقييدات في مسائل النيات والمقاصد وفي مسائل الألفاظ. فإذا قلت والكعبة هذا قد يكون شركا أكبر قد يكون شركا أصغر، وإذا قلت لولا الله لولا فلان لحصل كذا هذا قد يكون شركا أصغر وقد لا يكون. وإذا قلت كذلك ماذا بارك الله فيك من ما شاء الله وشاء فلان، هذا اللفظ شرك ماذا؟ شرك أصغر، وربما وصل وقد يصل إلى الشرك الأكبر بحسب الاعتقاد. فهناك تفصيلات لهذا الشرك أو لهذه الأقسام، إن شاء الله تعالى نجعل لها وقتا يناسبها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
كيف؟